أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة. في بعض الأحيان قد يتوصل الإنسان إلى تحقيق غرضه من أن يحكم له القاضي والحاكم، أن يحكم لصالحه لا عن طريق بذل مال في مقابل الحكم كما تقدم، وإنما عن طريق إيقاع معاملة مع الحاكم، لكن مع تخفيض الثمن تخفيضا ملحوظا يقصد به المحاباة، كان يبيع له الشيء الذي قيمته 10 دراهم يبيعه بدرهم. هذه معاملة تحققت فيها المحاباة مع القاضي، فحينئذ يقع الكلام في حكم ذلك من الناحية التكليفية أولا، وفي حكم المعاملة التي وقعت المحاباة في ضمنها من الناحية الوضعية، وأن هذه المعاملة هل تقع صحيحة أو لا تقع صحيحة. إذا باع القاضي أو الحاكم كتابا قيمته 10 دنانير باعه بدينار واحد، هل تقع المعاملة صحيحة أو لا؟ وثانيا، أن هذا الشخص هل ارتكب حراما أو لم يرتكب حراما؟ المصنف يقول أن الصور المتصورة في المقام 3. الصورة الأولى، أن نفترض أن البازل والبايع ليس عنده قصد للمعاملة أصلا، وإنما تمام قصده منصب على المحاباة، هو يريد أن يوصل شيئا إلى القاضي، غاية الأمر أنه لا يتمكن من أن يعطيه المال صراحة، فينشئ هذه المعاملة ويخفض في الثمن تخفيضا ملحوظا، والغرض هو بذل المال في مقابل الحكم، بحيث يكون الغرض الأصلي والأساسي في المقام متعلق بالمحاباة، وقصد المعاملة يكون قصدا تبعيا ثانويا. فالمقصود أولا وبالذات في الصورة الأولى هو المحاباة، والمقصود ثانيا وبالعرض وبالتبع هو المعاملة، بحيث لولا المحاباة لما وقع المعاملة مع القاضي والحاكم أصلا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن نفترض لا أن البايع يقصد المعاملة، لكن يجعل المحاباة لأجل الحكم له. هذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى، أنه في الصورة الأولى كما قلنا القصد الأولي والمقصود بالذات هو المحاباة. هنا لا نفترض أن الباذل يقصد البيع، لكن يقصد المحاباة أيضا مع قصد البيع، بحيث يجعل المحاباة وتقليل الثمن في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يحكم له، بحيث لولا أن يحكم له لولا الحكم لصالح الباذل لما حاباه في تلك المعاملة. المصنف يقول أن الصورة الثانية تكون من قبيل الشرط الضمني المذكور في العقد، يبيعه هذا الكتاب الذي يسوى 10 دراهم بدرهم، لكن كأنه يشترط عليه أن يحكم له، هذا الحكم له يكون في مقابل تقليل الثمن، لكن هذا لا يذكر في متن العقد، وإنما يكون من قبيل الشروط المتواطئة عليها بينهما، كأنه هناك حالة تواطي بين القاضي وبين البايع، في أن هذه المعاملة مشروطة بأن يحكم له، يعني بذل تنقيص الثمن عما يستحقه عن الثمن الواقعي يكون في مقابل الحكم لصالح الباذل، فيكون من قبيل الشروط الضمنية في العقد المتفق عليها بين المتبايعين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن يقصد المعاملة ويحابي بالمعاملة، يعني يقلل الثمن، إلا أن هذا ليس في مقابل الحكم، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل جلب قلب القاضي، وجلب مودة القاضي. وإن كان هذا جلب قلب القاضي يكون الغرض النهائي منه هو ماذا؟ هو أن يؤثر على القاضي كما تقدم سابقا ويحكم لصالحه، لأن النفس كما قلنا مجبولة على رد الإحسان إلى من أحسن إليها مثلا. غاية الأمر أنه في المعاملة لا يقلل الثمن، لا يجعل المحاباة لأجل الحكم كما في الصورة الثانية، وإنما يجعل المحاباة في مقابل كسب ود القاضي. لكن بالنتيجة هو لماذا يريد أن يكسب ود القاضي؟ ليس قربة من الله، وإنما يريد ماذا؟ أن يحكم لصالحه. إلا أن المال ليس مبذولا، يعني قلة الثمن لم تقع في مقابل ماذا؟ في مقابل الحكم كما في الصورة الثانية. هذه هي صور ثلاث متصورة في المقام يذكرها المصنف. أما الصورة الأولى والثانية المصنف يقول هي رشوة في الحقيقة، وأما الصورة الثالثة فيقول هي كالهدية ملحقة بماذا؟ ملحقة بالرشوة. هذا من حيث الحكم التكليفي. من حيث الحكم التكليفي المصنف يحكم بحرمة الصور الثلاثة، إلا أن الحكم بحرمة الصورة الأولى والصورة الثانية لأجل أنها رشوة، والحكم بحرمة الصورة الثالثة لأجل أنها هدية ملحقة بماذا؟ ملحقة بالرشوة. أما أن الصورة الأولى رشوة والصورة الثانية رشوة، فلوضوح أنه في الصورة الأولى بحسب الفرض المتعامل لم يقصد المعاملة أولا وبالذات أصلا، وإنما تمام قصده هو ماذا؟ هو المحاباة، التوصل إلى إعطاء شيء إلى القاضي في مقابل الحكم، لكن عن طريق هذه المعاملة كما هو الواقع في الخارج في بعض الأحيان. ليس كل أحد يتقبل المال بلا أي شيء وبلا أي مستند، واضح؟ قد يخجل، قد تمنعه الموانع، لكن عندما توقع معه معاملة يبيعه شيئا، يبيعه دارا، لكن يبيعه بنصف الثمن، هذا هو أوصل إليه ما يريد إيصاله إليه، لكن بطريق مقبول ظاهرا عن طريق إجراء معاملة مع ذلك الشخص. إذا بحسب النتيجة هو حاب، هو ماذا؟ هو أوصل مالا إلى هذا الحاكم، وهذا المال بحسب الفرض أعطاه في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يحكم له، فيكون هذا رشوة بحسب الواقع والحقيقة، لأن الرشوة لا يفرق فيها بين أن يعطي المال بشكل مباشر وبين أن يعطي المال بشكل شنو؟ غير مباشر. بذل المال في مقابل الحكم لم يقيد بأن يعطى المال بشكل مباشر ويقال للحاكم بأن هذا في مقابل الحكم لي. إيصال المال عن طريق المحاباة في المعاملة يعتبر رشوة فيكون حراما، فتشمله كل الأدلة الدالة على تحريم الرشوة فيكون حراما بلا إشكال. أما الصورة الثانية فأيضا كذلك، لأن البائع وإن قصد المعاملة بحسب الفرض، واضح؟ إلا أن المفروض أنه حاب في تلك المعاملة لأجل الحكم له، بعبارة أخرى بذل أو نقص من ثمن الحاجة في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يحكم لصالح الحاكم. إذن هو أوصل شيئا إلى الحاكم، أعطى مالا للحاكم في مقابل الحكم، سيكون رشوة حقيقة. وإن كانت المعاملة مقصودة لكن المحاباة كما قلنا لأجل الحكم، بحيث يكون بذل الحكم من قبيل الشروط الظنية كما قلنا، يعني كأنه يقول بعتك هذا الكتاب بدرهم واحد بشرطي أن ماذا؟ أن تحكم لصالحي. هذا من قبيل الشروط الظنية المتبانى عليها في أصل العقد في العقد. فإذا هو نقص من ثمن الكتاب في مقابل الحكم له، فيكون بذل مال في مقابل الحكم، فيكون رشوة حقيقة، ويكون محرما، وتشمله الأدلة الدالة على تحريم الرشوة. وأما الصورة الثالثة وهو أن يبذل يحابي في المعاملة لكن لأجل كسب ود القاضي. المال في الصورة الثالثة ليس مبذول في مقابل الحكم بشكل علني ومباشر، فهو ليس مذكور في متن العقد ولا متبانى على ذلك في أثناء العقد، وإنما المال فقط مبذول لكسب ود القاضي. المصنف يقول أن هذا حكم الهدية التي تكلمنا عنها سابقا، وقلنا بأن الظاهر أنها شنو محرمة. غاية الأمر الهدية التي يعطيها إلى القاضي لأجل أن يكسب ود، لا في معاملة أصلا. قلنا أن المصنف قال الظاهر تحريم هذه الهدية لأنها إما رشوة وإما بحكم الرشوة، هكذا تردد سابقا المصنف. لكن الظاهر من عبارته في هذا الباحث أن الهدية ليست رشوة، وإنما هي ملحقة بالرشوة شنو حكمان، هي بحكم الرشوة، يعني التحريم الثابت للرشوة يكون ثابتا علما بالهدية. وبينا في الدرس السابق ما هو الوجه في هذا الإلحاق، قلنا أن الوجه هو عبارة عن تنقيح المناط، يعني قال أن المناط والملاك في تحريم الرشوة بنفسه موجود في الهدية. فإذا كان المناط بنفسه موجود في الهدية فالهدية تكون محرمة لا باعتبار أنها رشوة، وإنما باعتبار وجود مناط تحريم الرشوة فيها. واضح؟ قلنا أن أصل الترديد في شمول الرشوة بالهدية وعدم شمولها ناشئ من اختلاف تعبيرات وتعريفات الرشوة المتقدمة سابقا. على بعض هذه التعريفات الرشوة لها معنى يشمل حتى الهدية، على التعريفات الأخرى الرشوة لها معنى لا يشمل الهدية. واضح؟ فإذا قلنا بالشمول فهي رشوة حقيقة، إذا لم نقل بالشمول فهي رشوة شنو حكمان، بمعنى أنها ملحقة بالرشوة، هكذا كان يقول المصنف سابقا. لكن الذي يظهر من عبارته في هذا الباحث هو أن الهدية ملحقة بالرشوة، يعني هي ليست رشوة، لا ينطبق عليها تعريف الرشوة، وإنما هي ملحقة بالرشوة حكمان، فهي يثبت لها حكم الرشوة كما تقدم بتنقيح المناط. الآن في الصورة الثالثة يقول المصنف أن الصورة الثالثة هي كالهدية ملحقة بماذا؟ ملحقة بالرشوة حكمان، فالحكم الذي يثبت للرشوة وهو التحريم، للهدية وهو التحريم يثبت علما، يثبت لهذه لتنقيص الثمن في هذه المعاملة التي وقعت فيها محاضرات. طبعا الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى والثانية واضح، يعني هناك مجال للالتزام بأن الرشوة تنطبق على الصورة الأولى والثانية ولكنها لا تنطبق على الصورة الثالثة، وذلك لأن الصورة الثانية والأولى المال مبذول في مقابل الحكم بحسب الحقيقة، المال بذل في مقابل الحكم، نقص من الثمن هذا النقص الفاحش في مقابل الحكم، فيكون بذل مال في مقابل الحكم له فيشمله تعريف الرشوة. بينما في القسم الثالث الصورة الثالثة بحسب الفرض أن المال لم يبذل في مقابل الحكم له، وإنما بذل لأجل كسب ود القاضي، فإذن لا ينطبق عليه تعريف الرشوة، لكنه في روحه وفي واقعه هو رشوة حقيقة، بمعنى أن المناط الموجب لتحريم الرشوة موجود في هذه الهدية وهذه الهبة، فتكون ملحقة بماذا؟ بالرشوة. فالمصنف يحكم بالحرمة التكليفية في جميع هذه الصور الثلاثة. لا منافاة، ما قلنا منافاة، لكن هناك علق القضية ظاهر هنا جزم بأن الهدية، لا كلام في نفس يقول هو هي بحكم أي كالهدية ملحقة، فإذا الهدية ملحقة بالرشوة مو رشوة، ملتفين؟ هنا يقول أن محل الكلام كالهدية ملحق بالرشوة، إذا الهدية هي ليست رشوة وإنما هي شنو ملحقة بالرشوة. أما البحث في المقام الثاني وهو الحكم الوضعي، أن هذه المعاملة التي وقعت فيها المحاباة هل يلتزم ببطلانها وعدم ترتب الأثر عليها، أو لا يلتزم بصحة هذه المعاملة وأن الثمن وأن المال الذي انتقل إلى القاضي والحاكم في هذه المعاملة التي وقعت فيها المحاباة هذا القاضي يملك ما انتقل إليه والمعاملة صحيحة ويترتب عليها الأثر، وإن ارتكب كل منهما مثلا حرمة تكليفية. المصنف يقول أن فساد المعاملة في المقام له وجه قوي، ومقتضى إطلاق عبارة المصنف في المقام هو أن المصنف يرى فساد المعاملة في جميع الصور الثلاثة السابقة، لأنه يقول في فساد المعاملة المحاباة بها وجه قوي. فالظاهر أن المصنف يحكم ببطلان المعاملة في جميع الصور الثلاث السابقة، ومن هنا لا يصح تعليل الفساد بنظر المصنف بما ذكره بعضهم من أن الشرط الفاسد موجب لفساد المعاملة. بعضهم هذا كذا ذكر لتعليل بطلان المعاملة، وهي أن المعاملة المشتملة على الشرط الفاسد تكون موجبة، أن المعاملة المشتملة على الشرط الفاسد باطلة. لماذا؟ للكبرى التي سيأتي بحثها من أن الشرط الفاسد في العقد مفسد علما مفسد للعاقد. إذا بنينا على ذلك سيقال بأن الشرط في المقام شرط فاسد لأنه منهي عنه ومحرم شرعا، والشرط الفاسد يوجب ماذا؟ يوجب فساد المعاملة، فالمعاملة تقع باطلة لاشتمالها على الشرط الفاسد. ما هو الشرط الفاسد؟ أن يحكم له، لأنه قال أبيعك هذا الكتاب بدرهم بشرط أن، كأنه قال هكذا قلنا، بشرط أن تحكم لصالحي، هذا شرط فاسد يوجب فساد المعاملة. هذا التعليل إذا التزمنا بكبرى فهو لا يشمل إلا الصورة الثانية في الحقيقة، واضح؟ لا يشمل إلا الصورة الثانية، لأن الصورة الثانية هي التي وقع فيها هذا الشرط الفاسد، من قبيل قلنا ما تواطيا عليه وتبانيا عليه، لأن يقول أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تحكم لي. غاية الأمر أن هذا الشرط ليس مصرحا به في متن العقد، وإنما يدخل في باب الشروط الضمنية كما قلنا. هذا شرط فاسد، إذا التزمنا بكبرى أن الشرط الفاسد مفسد للعاقد فنلتزم بفساد ماذا؟ هذا العاقد. أما الصورة الثالثة ما هو الموجب لفسادها؟ إذا كان المناط في الفساد هو هذا، الصورة الثالثة لم يقع فيها شرط فاسد، لم يقع فيها شرط أصلا، معاملة وقعت نقص من الثمن لأجل أن يكسب ود القاضي، هكذا لم يذكر هذا في متن العاقد، ولم يتبانيا عليه مسبقا حتى يكون بمنزلة الشرط الضمني أصلا، وإنما قلل من الثمن لأجل أن يكسب ود، واضح؟ هذا لا يمكن أن نقول أن المعاملة فيه باطلة لأنها تشتمل على شرط فاسد، والشرط الفاسد يوجب ماذا؟ يوجب فساد العاقد. فالظاهر أن المصنف حينما يحكم ببطلان المعاملة في جميع الصور ناظر إلى تعليل آخر غير هذا التعليل. يمكن أن يوجه كلام المصنف بأمرين، الأمر الأول أن يقال بأن المستفاد من أدلة تحريم الرشوة وأدلة تحريم ما يلحق بالرشوة أن الشارع يرى أن المال المبذول في مقابل الحكم أو ما يلحق به باق على ملك صاحبه، أصلا لا ينتقل إلى ماذا؟ إلى المبذول له. يستفاد هكذا يدعى بأن المستفاد من الأدلة أن الشارع يحكم بأن المال ليس منتقلا من الباذل إلى المبذول له، فصحيح أن المبذول له يقبض المال بيده مثلا، لكنه في الحقيقة هو لم ينتقل إليه من مالكه الحقيقي. هذه الدعوة تستفاد من الحكم بالسحتية في تلك الأخبار، أن هذا المال المبذول سحت في بعض الأخبار، والسحتية معناها ماذا؟ معناها أن هذا حينما يتصرف فيه كأنه تصرف في ماذا؟ في ملك الغير، فيكون مرتكبا للحرام، واضح؟ ولا يجوز له التصرف فيه، وهذا معنى عدم جواز التصرف، تصرف المنتقل إليه فيما انتقل إليه يساوق ماذا؟ يساوق بقاء هذا المال على ملك ماذا؟ على ملك مالكه، وهو معنى فساد المعاملة، إذ لا نريد بفساد المعاملة أكثر من بقاء المال المنتقل على ملك مالكه، وأن المنتقل إليه لا يجوز له التصرف فيما انتقل إليه لأنه باق على ملك صاحبه. ومن الواضح أن تعبير الروايات بالسحتية لا يختص بالرشوة، وإنما يشمل حتى الهدية، وقد نصت على ذلك الأخبار السابقة حينما حكمت بأن الهدية التي يأخذها القاضي هي شنو؟ هي السحت، وحرام. فإذا يمكن تعميم هذه الدعوة إلى كل الصور الثلاثة. الصور الثلاثة هي إما رشوة المال فيها مبذول في مقابل الحكم، وإما ماذا؟ المال فيها مبذول في مقابل جلب قلب القاضي المسمى بالهدية. والأدلة دلت على سحتية هذا المال بكلا صنفه وبكلا نوعه. والسحتية تعني أن المال لا يجوز للمنتقل إليه التصرف فيه، وهذا معنى أنه باق على ملك صاحبه، وهذا هو عبارة أخرى عن فساد المعاملة، وأن الأثر لم يترتب على تلك المعاملة. هذا التوجيه يمكن أن يكون توجيها موجبا لفساد، توجيها لفساد المعاملة في جميع الصور الثلاثة السابقة. هذا توجيه. التوجيه الآخر أن يقال بأن المسألة مبنية على المسألة الأصولية المعروفة، وهو أن النهي عن المعاملة موجب لفساد المعاملة. إذا التزمنا بهذه الكبرى وأن النهي عن المعاملة موجب لفساد المعاملة، حينئذ تطبق هذه الكبرى على محل الكلام بأن يقال أن المعاملة التي وقعت المحاباة في ضمنها، سواء كانت المحاباة على نحو بذل المال وجعل النقيص في مقابل الحكم كما في الصورة الأولى والثانية، أو جعل النقيص في مقابل جلب قلب القاضي كما في الصورة الثالثة، هذه مصداق وفرد من أفراد الرشوة، أو فرد من أفراد ما يلحق بالرشوة. فإذا كانت فردا من أفراد الرشوة فتشملها الأدلة الناهية، لأن الأدلة تنهى عن الرشوة بلا إشكال. النهي عن الرشوة لا يراد به النهي عن عنوان الرشوة كما هو واضح، وإنما يراد به النهي عن ماذا؟ عن أفراد ومصاديق الرشوة. ومصداق من مصاديق الرشوة هو ماذا؟ هو هذه المعاملة المحاباة بها. كما أن المصداق الآخر هو ما تقدم بحث بذل المال بلا معاملة علما للقاضي في مقابل الحكم، هذا مصداق للرشوة. ما نحن فيه مصداق آخر للرشوة وفرد آخر من أفراد الرشوة. إذن النهي عن الرشوة يكون نهيا عن هذا المصداق ونهيا عن هذا المصداق. فإذن النهي متوجه إلى المعاملة التي وقعت فيها المحاباة بأنها رشوة أو بمنزلة الرشوة، فالنهي متوجه إلى هذا الفرد، والنهي في المعاملة يوجب فساد المعاملة. هنا لا يقال لأن النهي إنما يوجب الفساد إذا تعلق بنفس المعاملة، أما إذا تعلق بعنوان ملازم للمعاملة خارج عن حقيقتها فهو لا يوجب ماذا؟ الفساد كما ذكروا في محله. هذا الإشكال هنا لا يرد، لأن أصل تصوير الوجه الثاني يفترض أن النهي متعلق بنفس المعاملة لا بعنوان خارج عن حقيقتها، وإنما النهي متعلق بماذا؟ بنفس المعاملة. واضح هذا النهي المتعلق بنفس المعاملة؟ كما قلنا سابقا النهي مثلا إذا انطبق عنوان الإعانة على الإثم على المعاملة، هل هذا النهي المستفاد من الآية لا تعاونوا مثلا على تقدير الالتزام به يوجب فساد المعاملة؟ هنا قالوا لا، لأن النهي لم يقع عن ذات المعاملة، وإنما وقع عن عنوان منطبق على ماذا؟ على تلك المعاملة، وهو عنوان الإعانة، وهذا العنوان خارج عن حقيقة المعاملة، وإنما اتفق من باب الصدفة أنه انطبق هذا العنوان على من؟ على المعاملة. النهي الواقع عن عنوان خارج عن حقيقة المعاملة اتفقوا على أنه لا يوجب الفساد، وإنما الذي يوجب الفساد على تقدير الالتزام به هو النهي الواقع عن ذات المعاملة. هنا هذا الإشكال لا يرد في المقام. لماذا؟ لأن أصل تصوير الوجه الثاني يفترض أن النهي واقع عن ذات المعاملة نفس المعاملة. بأي اعتبار؟ باعتبار أن المعاملة مصداق للرشوة وفرد من أفراد الرشوة أو فرد من أفراد ما يلحق بها حكما، فحين النهي يكون متوجه إلى نفس المعاملة والنهي يكون موجب علما للفساد. هذا الوجه الثاني يفتني على افتراض هذا الافتراض، يعني وهو افتراض أن المعاملة فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد الرشوة. أما إذا ناقشنا في هذا الوجه فهذا الوجه الثاني لا يكون تاما كما هو. إذا قلنا أن المعاملة ليست فردا من أفراد الرشوة واضح، وإنما الرشوة تتحقق في ضمن المعاملة، واضح، كما أنه بعض المعاملات تكون إعانة على الإثم، كما أن بعض المعاملات تكون مثلا ينطبق عليها عنوان محرم، بعض المعاملات تتحقق في ضمنها شنو؟ الرشوة، لأنها هي فرد للرشوة، فرق كبير بينهما. إذا قلنا بأنها ليست فردا للرشوة وإنما الرشوة تتحقق في ضمنها، هذا الوجه لا يتم، لأن الناحية هذا لم يتوجه إلى المعاملة وإنما توجه إلى الرشوة المتحققة في ضمن هذه المعاملة، مثل هذا النهي لا يوجب الفساد. إذن هذا الوجه تمانيته موقوف على ماذا؟ موقوف على التسليم بأن المعاملة فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد الرشوة. هذا هو الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام لأجل افتراض فساد المعاملة المحاضة بها. بلي اي خو بلاش كلام سلم بلي يسمى جميع الصور، لانه صور اما هي رشوة او ملحقة بالرشوة، على كل التقدير يكون نهي عنها، حتى الهدية يكون نهي عنها، هذا الامر انه محل كلام انها هي رشوة او لا، هي ليست رشوة لكنها محرمة، تحريمها لا إشكال فينا، الأدلة السابقة تدل على تحريمها. غاية الأمر أنها هل هي رشوة أو لا؟ فنقول أن الصورة الثالثة فرد من أفراد ما يلحق بالرشوة، يعني فرد من أفراد الهدية المحرمة. قال: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها، هذا الترديد ما له علاقة بالترديد السابق، ما يعد من الرشوة هذا إشارة للصورة الأولى والثانية، واضح؟ لأنها رشوة بحسب الفرق كما سيأتي. ومما يلحق بها أشار المن للصورة الثالثة، لأنها تلحق بالرشوة ليست رشوة، المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم، فإن لم يقصد هذه الصور الثلاثة، فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها، الصورة الأولى لاحظوا لم يقصد من المعاملة إلا شنو المحاباة، يعني المقصود